بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذا الباب الأخير في كتاب التوحيد، وهو باب فيما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وللإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الآية. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الآية. وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول: أنا الملك أنا الله. وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع. ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول: أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كهردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير: حدثني يونس أنبأنا ابن وهب قال: قال ابن زيد حدثني أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال: وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري ثلاث من الأرض. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام، وبين كل سماء خمسمائة عام، وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام، وبين الكرسي والماء خمسمائة عام، والعرش فوق الماء والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله، ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: قال وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة خمسمائة سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة سنة، وكسف كل سماء مسيرة خمسمائة سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره.
بسم الله الرحمن الرحيم. كان المناسبة في إيراد هذا الباب في ختام الكتاب العظيم، قد يقال إن المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يجمع في كتابه أنواع التوحيد الثلاثة، أنواع التوحيد الثلاثة، ومعظم الكتاب في توحيد العبادة أو في توحيد الإلهية أو الألوهية، ومر بنا بعض الأبواب التي تتكلم أو التي مضمونها في توحيد الأسماء والصفات، وهي بلا شك أقل من الأبواب الكثيرة التي الغالبة على الكتاب في توحيد الإلهية. وتوحيد الإلهية متضمن كما تعلمون توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية فيه توحيد الأسماء والصفات، وبعض السلف كان يجمع بينهما في اسم واحد يقول توحيد المعرفة والإثبات، توحيد المعرفة والإثبات، يقسمون التوحيد إلى قسمين، توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد الصد والطلب. هذا الاحتمال الأول في إيراد المؤلف لهذا الباب في ختام كتابه العظيم. الاحتمال الثاني أن المؤلف كأنه يقول لك مع كل ما ذكرناه وفسرناه من التوحيد، إذا قام به العبد أو العباد على أكمل الوجوه فإنهم لا يحضرون الله جل وعلا حق قدره، ولا يبلغون الغاية في العبادة المطلوبة منهم، ولا يعظمونه حق تعظيمه، يعني مهما فعل العبد فإن فعله قليل أمام عظمة الرب جل وعلا، أمام عظمة الرب سبحانه وتعالى. هذا الاحتمال الثاني، وهذا الدرس فيه ذكر المؤلف فيه آية من سورة الزمر وأثرين وعدة أحاديث، أربعة أحاديث تقريبا، وسيستغرق تقريبا منا في الشرح ممكن ثلاثة دروس لهذا الدرس، لأن في تعليق على عدد من الروايات خاصة الموقوفة، وأيضا حديث ابن عباس المقطوع، فإن شاء الله الكلام عليها لاحقا، والكلام على أسانيدها وما يتعلق بها، على قاعدة التي ذكرناها من قبل، ثبت العرش ثم انقش، يعني لابد قبل أن نستدل بالشيء نتحقق من صحته وإسناده. قبل أن نتكلم على الآية الكريمة الترجمة، حديث ابن مسعود الذي قرأناه الآن، جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، في نسخة والثرى على إصبع، في نسخة التي قرأها القارئ، والماء على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، تصديقا لقول الحق، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره. قال المؤلف: وفي رواية مسلم: والجبال والشجر على إصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك، أنا الله. وفي رواية البخاري: يجعل السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. كان المؤلف رحمه الله تعالى يعني ذكر هذا الحديث بالرواية الأولى والثانية بالمعنى، أو نقله من بعض الكتب الوسيطة أو من بعض المراجع، ويغلب على ظني أنه قد يكون نقله من بعض الكتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأن شيخ الإسلام موسوعة وذهنه شيال ويبدو عن ذهنه. فالرواية التي ذكرها هنا والأصل أنها في الصحيحين، هذا اللفظ الذي ذكره المؤلف على ما ذكرته أنا الآن: الشجر على إصبع والثرى على إصبع، بهذا اللفظ ليس موجودا في الصحيحين. وسأقع عليكم الآن من الصحيحين اللفظ الموجود لكي تثبتوه على الهوامش عندكم، يعني حتى يكون عندكم الرواية منقولة من أصل الكتاب. لكن على كل حال، هذا اللفظ المذكور هنا في هذا الحديث أقرب ما يكون لرواية البخاري في كتاب التفسير، رواية البخاري في كتاب التفسير في تفسير سورة الزمر، وهو موجود في صحيح البخاري رقم 4811، لكن مع كما تقرون مع بعض الزيادات. هذا الحديث ذكره البخاري في صحيحه في 4 مواضع. الموضع الاول الذي ذكرت لكم الان في كتاب التفسير. اتيت لكم في الحقيقه بنسخة البخاري التي ذكرت لكم سابقا، وهي معروفه بنسخه بولاق، وهي تعتبر اصح نسخ من صحيح البخاري، ولم تكن موجوده منذ وقت طويل، لكنهم كانوا صوروها كما ترون، يعني هي مكتوبه قديما تسمى الطبعه الاميريه، مصوره الطبعه الاميريه والسلطانيه، معروفه بطبعه بولاق، عليها رموز كثيره من الهوامش حسب الفروق الموجوده في النسخ، نسخ البخاري وروايات البخاري الذي رواه عنه الصحيح، رواية محمد بن شاكر ورواية الشميهني والحموي والمستملي وغير هؤلاء. وهناك تعليقات للحافظ اليونيني الذي اهتم بالصحيح صحيح البخاري وأثبت الاختلافات فيه، وكثيرا ما يدخل القسطلاني في ارشاده او شرحه عن البخاري اختلاف النسخ. فهذه النسخه في الحقيقه طبعتها اخيرا دار قوس النجاه، وهي موجوده في 9 اجزاء في مجلد واحد، يمكن 5 اجزاء 7 8 9، يعني 4 اجزاء فيها 4 مجلدات فيها 9 اجزاء. فهذه النسخة في الحقيقة هي تعتبر اصح النسخ لمن اراد ان يتحرى في المتن او النص، تحقيق النص. وكثيرا ما يشير اليها الشيخ عبد الكريم الخبير حفظه الله تعالى في شروحاته. وكان الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في مجلسه نسخة من الطبعة الأمورية الطبعة المدنية إذا حصل فيه إشكال يأمر الطلاب بالدرس والرجوع إليها ليحرر الإشكال في النص. فنأخذ منها في كتاب التفسير من تفسير سورة الزمر في آخر سورة، نأخذ النص الذي ذكره هنا. قال في قوله تعالى: قال البخاري وما قدر الله حق قدره، قال حدثنا آدم قال حدثنا شيبان عن منصور عن إبراهيم، يعني إبراهيم النخعي، عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود قال: جاء حبر من الأحبار، جاء حبر من الأحبار، ستمشي من الوقت الذي عندك وتجد منها أكثر النص متوافق إلا ما سنذكره الآن. جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع، والأراضين بتحريك الراء الأراضين، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع. إذن هنا زيادة الماء والماء والثرى على إصبع، بخلاف النسخة التي عندي وموجودة في عدد من النسخ، والثرى على إصبع. إذن هنا في كتاب التفسير: والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع. فيقول: أنا الملك سبحانه وتعالى. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحذري. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. إلى هنا انتهى الحديث رقم 4811. ثم ذكر الحديث الآخر الذي حديث أبي هريرة: يقبض الله الأرض ويقبض السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ هذا بالنسبة لي الوارد في كتاب التفسير. كتاب التوحيد البخاري رحمه الله تعالى ذكره فيه في عدة مواضع، في ثلاثة مواضع في كتاب التوحيد من صحيح البخاري. الموضع الأول رقم 7414 في باب قوله تعالى: لما خلقت بيدي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. قال حدثنا مسدد سمع يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني منصور وسليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد. إذا هنا الآن لم يقل حرش من الأحبار، لكن أن يهوديا، فقال: يا محمد، إن الله يمسك السماوات على إصبع. في ما سبق إن نجد إن الله هنا إن الله يمسك السماوات على إصبع، في رواية فيها يضع، في رواية فيها يحمل، في رواية كما ترون هنا يمسك السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر على إصبع، والخلائق على إصبع. ثم يقول: أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره. قال يحيى بن سعيد عن القطان: زاد فيه فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له. إن هذه فائدة مهمة موجودة فيه هنا في الصحيح في حديث فضيل بن عياض، أن في آخر الحديث ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له. سنحتاج اليها بعد ذلك. تعجبا وتصديقا له سنحتاج اليها في الرد على المعطله والمؤوله. الروايه الثانيه ايضا برقم 7415 حدثنا عمر بن حفص بن رياض قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش سمعت ابراهيم قال سمعت علقمه يقول قال عبد الله جاء رجل. اذا هنا رجل والتي قبلها يهودية والتي قبلها حفص. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم من اهل الكتاب فقال يا ابا القاسم. والحديث الذي مر قبل قليل قال يا محمد ان الله يمسك السماوات على اصبع والارضين على اصبع والشجر والثرى على اصبع والخلائق على اصبع ثم يقول انا الملك انا الملك. فرايت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بلغ وجهه ثم قرا وما قدر الله حق قدره قال انا الملك انا الملك. هذا بالنسبه لي البخاري. ننتقل ايضا الى صحيح مسلم لان المؤلف هنا قال وفي روايه لمسلم والجبال والشجر على اصبع ثم يردهن فيقول انا الملك انا الله. هذه اللفظه يعني في صحيح مسلم لا توجد انا الله وانما في انا الملك انا الملك لكن نحن نقول لا يوجد في نسخنا. انتبه دائما لهذه المساله. النسخ التي بين ايدينا وعلى الحاشيه لا توجد هذه تلك الروايه. فربما يقول المؤلف نقلها من نسخه اخرى فنحن من باب الامانه العلميه نقول لم نجدها في النسخ التي بين ايدينا كما يقول هذا النووي كثيرا في شرح على مسلم. ليس هذا اللفظ في النسخه التي بين ايدينا يعني يقصد في بلاد الشام. هذا الحديث رواه مسلم في كتاب صفه القيامه والجنه والنار وهو موجود في صحيح مسلم برقم 2786 ترتيب داخلي حديث 19. قال مسلم حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس. وهذا الاسناد الذي اذكره الان ذكره البغوي في شرح السنه وذكر في هذه اللفظه انا الملك انا الله قال من صغير احمد بن عبد الله بن يونس ذكره البغوي في شرح السنه في باب النفس بالصور عليكم السلام. لكن الموجود هنا كما تفعل الان اللفظ انا الملك انا الملك كما تقرأ الان. قال حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا فضيل يعني العياض الذي مر بنا عن منصور عن ابراهيم عن عبيد السلماني عن عبد الله بن مسعود قال جاء حبر الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد او يا ابا القاسم ان الله يمسك السماوات يوم القيامه على اصبع والاراضين على اصبع والجبال والشجره على اصبع والماء والثرى يعني كما في البخاري على اصبع وسائر الخلق على اصبع ثم يهزهن ثم يهزهن. هذه الروايه التي ذكرها المؤلف فيقول انا الملك انا الملك يعني ليس فيها انا الملك انا الله لا فيها انا الملك انا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا مما قال الحفظ تصديقا له ثم قرأ وما قال الله قبل الآية. قال مسلم حدثنا عثمان بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم كلاهما عن جرير عن منصور بهذا الاسناد قال جاء حبر من اليهود الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حديث فضيل ولم يذكر ثم يهزهن وقال ولقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بلغ نواجذه تعجبا لما قال تصديقا له ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قال الله حق قدره وتاه الايه. قال حدثنا عمر بن حفص بن رياض قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال سمعت ابراهيم يقول سمعت علقمه يقول قال عبد الله يعني ابن مسعود جاء جاء رجل من أهل الكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا القاسم، إن الله ينطق السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجرة والثرى على إصبع، والقلاء على إصبع، ثم يقول: أنا الملك، أنا الملك. قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بلغ نواجذه، ثم قرأ الآية. قال: حدثنا أبو بكر بن شيبة بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو كريب بكر بن شيبة وأبو كريب الذي قبل في صف. قال: حدثنا أبو معاوية ومحمد بن خالد بن الصغير قال: حدثنا تحويل، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى بن يونس قال حاويل، وحدثنا عثمان ابن ابي شيبه قال: حدثنا جرير، كلهم على الاعمش في هذا الاسناد، غير ان في حديثهم جميعا: والشجر على اصبع، والثرى على اصبع، وليس في حديث جرير والقلق على اصبع، ولكن في حديثه: والجبال على اصبع. وزاد في حديث جرير تصديقا له تعجبا لما قال. ثم ذكر حديث ابي هريره كان يقول: يخبض الله تبارك وتعالى الارض يوم القيامه ويخبض السماء بيمينه، ثم يقول: انا الملك، اين ملوك الارض. وهذا الحديث ذكره قال: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال: حدثنا ابو اسامه عن عمر بن حمزه بن حمزه عن سالم بن عبد الله قال: اخبرني عبد الله بن عمر قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامه، السماوات يوم القيامه، ثم ياخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: انا الملك، اين الجبارون، اين المتكبرون، ثم يطوي الاراضين بشماله، لان هذه الجوقه تنقض عندها، ثم يطوي الاراضين بشماله، ثم يقول: انا الملك، اين الجبارون، اين المتكبرون. قال: حدثنا سعيد المنصور قال: حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن قال: حدثني ابو حازم عن عبيد الله بن محسن انه نظر الى عبد الله بن عمر كيف يحكي رسول الله، يعني يحكي كيفية فعل المسلم لهذا الامر، كيف يحكي رسول الله، يعني صفر ان يسلم هو يفعل هذا. صلى الله عليه وسلم قال: يأخذ الله عز وجل سماواته وأراضيه بيديه، فيقول: أنا الله، ويقبض أصابعه ويبسطها ويبسطها، أنا الملك. يعني كان، يعني إن كان المؤلف هو اقتراها من هذا اللفظ أو نقلها من أحد روى هذا اللفظ بهذا المعنى مختصرا، يعني هذا الذي مذكور فيه: أنا الله، أنا الملك، لكن بهذا مع هذا الناس، يعني بينهما عبارة: يأخذ الله عز وجل السماوات وأراضيه بيديه، فيقول: أنا الله، ويقبض أصابعه ويبسطها، أنا الملك، حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه، حتى إني لأقول: أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وذكر أيضا في حديث ابن عمر بنحوه. هذه طبعا مسلم يذكر في الموضع الواحد كما هو معروف الروايات التي الحديث واحد بألفاظها، فكما ترون هذا مسلم اللفظ الذي ذكر هنا عن الملك أنا الله ليس موجود بنفسه، فقد يكون نقد المعنى أو المؤلف أخذه من بعض من ذكره بالمعنى. واللفظ الاول كما قلت حديث ابن مسعود اقرب شيء له الروايه التي في كتاب التفسير من صحيح البخاري، لكن بلفظ: والشجر على اصبع، والماء والثرى على اصبع، والماء والثرى على اصبع. هذا بالنسبه لي تحقيق نص هذا الحديث من الصحيحين. وكما قلت نحن يعني في مرجعنا اليه النسخ المتاحه الان، اما نسخه البخاري فكما قلت هذه اصح النسخ الموجوده الان في على وجه الارض، هذه النسخه التي قلتها لكم هذه اصح النسخ الموجوده على الاطلاق بين الناس. قد يكون هناك نسخ خطيه في مكان من الاماكن، قد يظهر فيها شيء بعد ذلك، لكن هذه النسخة الموجودة الآن. أما نسخة صحيح مسلم هذه فهي نسخة ليس فيها عناية، فالذي عنده النسخة التي علق عليها الشيخ عظيم بدوي وقيل أنه أنها يعني مقارنة أو مكتوبة على عدد كبير من الخطية نسخية يراجعها، ليست عندي، يراجعها إذا ولد فيها شيء زائد فيمسكنا به وجزاه الله خيرا. وعلى كل حال نسخ مسلم قالوا بأنها غير البخاري، يعني البخاري اتسعت روايات فيه لاتساع التلاميذ الذين أخذوا عن البخاري وانتشروا، لكن نسخة مسلم لم يسمعها أو لم تأتي إلا من طريق أبي أحمد الجلودي، أبي أحمد من طريق أبي أحمد الجلودي، وبدأت عن طريقه تنتشر. فالذي ذكره انه غيره من العلم انه لا يعرف المسلم كثير روايات، فيعني يحتاج مراجعة الذين قالوا وجدوا 20 نسخة لمسلم، يمكن 20 نسخة لشرح النووي، هذا معقول 20 نسخة عشرون نسخة لشرح النووي ممكن، لكن معروف عند اهل العلم والمعتنين بتحقيق النصوص انه لا يوجد لمسلم روايات البخاري، وانما المعروف من روايات مسلم انها من طريق ابي احمد الجلودي يرويها عن ابن سفيان. نرجع الى هذا الباب العظيم الذي كتب به المؤلف هذا الكتاب. قال الله جل وعلا: قدر الله حق قدره. قبل ان نتكلم على سبب النزول نقول كلمة لشيخنا الشيخ صالح الشيخ حفظه الله تعالى في ختام هذا الشرح، والذي قد كنا بدأنا بشرح كتابه التمهيد ثم تحولنا عنه. نقول الشيخ صالح حفظه الله تعالى في التمهيد: فالأرض التي أنت فيها نقطة صغيرة جدا بالنسبة إلى السماء والأرض، والسماوات مجتمعة في غاية الصغر. أنت الآن نقطة في كون عظيم في أرض، والأرض هذه فلك من ضمن الأفلاك في هذا الكون العظيم. الأرض التي أنت فيها نقطة صغيرة جدا بالنسبة إلى السماء والأرض، والسماوات مجتمعة في غاية الصغر. السماوات السبع الأولى والثانية والثالثة، وبين الأولى والثانية 500 سنة، مسيرة 500 سنة، وبين الثانية والثالثة كذلك، الثالثة والرابعة والرابعة والخامسة. والسماوات مجتمعة في غاية الصغر بالنسبة للكرسي، والكرسي أيضا فوقهما، يعني بين الكرسي أيضا وبين السماء السابعة أيضا مسيرة 500 عام، وفوق ذلك العرش. ونقول قبل العرش الماء، قبل العرش أيضا الماء، وفوق ذلك العرش، عرش الرحمن. والكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة، الكرسي وسع كرسي السماوات والأرض بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلاة، حلقة مثلا من حديد ألقيت في صحراء. كم نسبة هذه الحلقة بالنسبة للصحراء التي ألقيت فيها؟ لا شك الناس تكون متناهية في الصغر، متناهية في الصغر. والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، فهو متناهي الصغر بالنسبة إلى عرش الرحمن. يعني شوف الكرسي بالنسبة للعرش، والذي هو مستو عليه جل جلاله. طب السماوات بالنسبة للكرسي كدراهم سبعة ألقيت في ترس، كسبع دراهم ألقيت في ترس، إما ترس معناه وقاع الكبير المستدير أو في الترس المعروف في الغروب، سبع دراهم. إذن هذه السماوات العظيمة مع عظمها، وذكرنا شيئا الآن من عظمها وبين السماء والأخرى 500 عام، هل استوت كلها؟ لازم ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وفيها ملك فاجد، كما جاء في الترمذي أطلق السماء وحق لها أن تعد، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وفيها ملك فاجد. مع عظمها بالنسبة للكرسي هي متناهية في الصغر، متناهية في الصغر، والله جل وعلا فوق العرش. فلو تأمل، يقول الشيخ، فلو تأمل الناس صفة الرب جل وعلا وما يجب له من الجلال وما هو عليه سبحانه وتعالى من صفات الذات وصفات الفعل لاحتقروا أنفسهم. يعني أنت أين أنت في هذا الوصف العظيم؟ أين أنت في هذه الأرض أولا؟ ثم ما نسبة هذه الأرض إلى السماء الأولى والسماء الثانية إلى السابعة؟ انظر نسبتك أنت الآن بنسبة الأرض، ثم نسبتك إلى نسبتك بالنسبة للسماوات، ثم ما فوق السماوات من الكرسي والماء والعرش، كم تكون أنت؟ ما نسبته؟ فلو تأمل الناس صفة الرب جل وعلا وما يجب له من الجلال وما هو عليه سبحانه من صفات الذات وصفات الفعل لاحتقروا أنفسهم ولعلموا أنهم لا ينجيهم ولا يشرفهم إلا أن يكونوا عبيدا لله وحده دون ما سواه. بماذا كرمك الله جل وعلا ورفع قدرك بالإيمان؟ وبدون الإيمان أنت لا شيء، وبدون الإيمان أنت في الحقيقة في هذا الكون لا تساوي شيئا. لو جئت تقيس نفسك تكون كالأقل من الهباء، الهباء الذي يدخل مع ضوء الشمس، يدخل الضوء إلى المكان ويكون فيه هباء صغير زي التراب الصغير المتناسب. فبدون الإيمان وبدون تحقيق العبودية لله جل وعلا وخضوع للرب العظيم الجليل، فأنت في غير صغر، أنت تكاد تكون لا شيء. لو قلنا كان هباء فهذا في رفع القدر. فيقول الشيخ صالح: الواجب أن يعبد المخلوق من هو متصف بهذه الصفات العظيمة، متصف بهذه الصفات العظيمة، صفات الذات، صفات التي وصفت بها الذات، صفات الجلال وصفات العظمة وصفات الكمال. فهو الحقيق أن يذل له ويطاع ويجل ويسأل، يعني رب جل وعلا هو الحقيق أن يطاع جل وعلا وأن يسأل وأن يخضع له وأن تذل له الرقاب جل وعلا. إذ هذا من قدره جل وعلا حق قدره وتعظيمه حق تعظيمه. هذا مختصر من كلام الشيخ حفظه الله تعالى. إذا هذه المقدمة في هذا الباب وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، وهذه تنسحب على أصناف كثيرة. أول هؤلاء الأصناف الذين ما قدر الله حق قدره الطبائعيون الذين يقولون الكون جاء صدفة، والذين يسمون الآن الملاحدة أو يسمون الاشتراكيين أو المصريين أو الشيوعيين، يزعم هؤلاء الأفلاكون أن كل أن هذا الكون جاء صدفة. فالكون العظيم في نظامه وإبداعه وترتيبه وجماله وإتقانه جاء صدفة، وقد سبق قرارا ردنا عليهم وتكلمنا عليهم. فهؤلاء ما قدروا الله حق قدره إذ سلبوه الخلق الذي خلقه فأبدعه وصوره جل وعلا. وأيضا يتبع هؤلاء الذين ما قدروا الله حق قدره غلاة الجهمية الذين وصفوه ب السلوك والسلب والنقائص والممتنعات، فقالوا لا نقول موجود ولا معدوم، لا نقول عالم ولا جاهل، وصفوه به النقائص بشبهات في اذهانهم تكلمنا عليها مرارا. فهؤلاء من قبل الله المقدمين لانهم تلغوه في ذاته سبحانه وتعالى. وايضا يدخل في هؤلاء الجهميه المعطله الذين ايضا عطلوا صفات الرب جل وعلا وعرفوها ولا يثبتون الا الوجود المطلق، فعطلوه عن صفات الجلال والكمال والعظمه، فلم يثبتوا له فعلا ولم يثبتوا له اسما ولم يثبتوا له وقتا. فهؤلاء ما قدر الله حق الدين. ويتبع هؤلاء من نشا في ربهم من المعتزله الذين نفوا هذه الصفات، وقد يقال نفوا الصفات كلها وهذه الاسماء. وايضا من نشا في ربهم من الاشاعره الكلابيه والماتريديه الذين اثبتوا بعض الصفات ونفوا البعض. فهؤلاء ما قدر الله حق قدره. ايضا ما قدر الله حق قدره من نفى قدر الله جل وعلا على افعال العباد، وقال بان الله جل وعلا لا يعلم شيئا من افعال العباد الا بعد وقوعها، وهؤلاء القدريه الغلاة. او ما قال بان افعال العباد تقع بدون ارادته ومشيئته. هؤلاء القدريه ايضا ما قدر الله حق قدره. وعلى النقيض منهم الجبريه الذين يقولون بان الله جل وعلا يعذب العبد على ما لم يكن بقدرته وارادته، فهو كريش عندهم في مهد الريح، فيصفون رب جل وعلا بالظلم والجور. فهؤلاء ما قدر الله حق قدره. وجميع هؤلاء ما قدر الله جل وعلا حق قدره. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المفسرون في هذه الآية الكريمة وما قدر الله حق قدره أن الضمير هنا يعود على الكفار أو على المشركين الذين عبدوا معه غيره سبحانه وتعالى، هكذا بكتب التفسير. وبعض كتب التفسير ذكرت أنها نزلت في اليهود الذين وصف الله جل وعلا في النقائص، وهذا مروى عن سعيد بن جبير. وكما علمت في القواعد المعروفه في اصول التفسير ان العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فما ذكرنا من الذين لم يقدروا الله جل وعلا حق قدره داخلون في معنى هذه الآية الكريمة. وسأذكر لكم بفضل جل وعلا كلام بعض أهل العلم من غير المفسرين، يعني من غير كتب التفسير، ممن ذكروا هذا في معنى هذه الآية الكريمة، من كلام شيخ ابن تيمية، من كلام النقيضي، ومن كلام ابن القيم. لكن قبل ذلك اذكر ان حديث ابن مسعود الذي في اخره فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدأت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره. فظاهر هذا الحديث ان هذه الآية قرأها النبي عليه السلام من باب الاستشهاد على عظمة الله جل وعلا، ولم تتطرق هذه الآية لسبب النزول، أو لم تتطرق الحديث لسبب النزول. لكن في مسند الإمام أحمد ما يفيد أن هذه الآية نزلت في ذلك الموضع، رواه ابن احمد بمسنده في المجلد الاول في صفحه 178. قال حدثنا ابو معاويه قلنا محمد بن خازم الزريق امام. قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم عن النخعي عن علقمه عن قيس عن عبد الله قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم من اهل الكتاب فقال يا ابا القاسم ابلغك ان الله عز وجل يحمل الخلائق على اصبع والسماوات على اصبع والاراضين على اصبع والشجر على اصبع والثرى على اصبع فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه فانزل الله عز وجل وما قدر الله حق قدره. قال الأرنوط في تعليقه إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهكذا أيضا رواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد بلفظ فأنزل الله موجود في كتاب التوحيد برقم 102 في كتاب التوحيد ابن خزيمة المجلد الأول. فإذا رواية الإمام أحمد تفيد أن هذا سبب نزول أو أن الآية نزلت عندئذ يعني عندما جاء الحظ وتكلم بهذا الكلام فأنزل الله وما قدر الله حق قدره. هذه فعلة مهمة لأن بعض قراء الكتاب استشكلوا مسائل المؤلف من مسألة الإنزال وقالوا أن ظاهر الحديث ليس فيه إنزال، لكن كما قلت ما هو موجود في مسلم بن احمد وعند ابن خزيمة يدل على ما ذكره المؤلف في المسائل لان هذه نزلت عند ذلك. المسألة الثانية ان هذه هذا الجزء من الآية وما قدر الله حق قدره كما قال ابن تيمية ورد في ثلاثة مواضع وهذا السؤال الآن موجه لكم، من يعرف هذه المواضع الثلاثة في كتاب الله وما قدر الله حق قدره؟ اللي يعرف يرفع يده ويقول مثلا موضع، ممكن كل واحد يقول موضع موضع موضع، اللي يعرف الثلاثة يقول موضع. سورة ايش هذه؟ يا خطأ الأنعام أحسن. إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. فهذا في إنكار على اليهود، وقيل أنها نزلت في حبر من أحبار اليهود كما ذكره المفسرون اسمه مالك بن الصيف لما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له كلمة أغضبته فقال ما أنزل الله على بشر من شيء. فقال الله جل وعلا قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى، يعني انتم على شريعه موسى على التوراه، فمن انزل التوراه وانتم تؤمنون بها وعليها؟ فعتبه اليهود على ما قال وعلى ما انكر حتى عزلوه عن مقامه انه كان حبر من احبار. هذا على ما قيل في كتب التفسير وما قدر الله حق قدره قالوا ما انزل الله على بشر من شيء، يعني لم ينزل على بشر من كتاب. قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، يعني تكتبون منها ما اردتم وتخفون ما لم ترغبوا فيه وما لم تحبوه من أنزل قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، تخفون كثيرا مما لا تحبون أن يظهر، كآية الرجم مثلا لما أخطوها ووضعوا الأصبع عليها وغير ذلك. طب هذه الآية الأولى في سورة الأنعام. الآية الثانية من يعرف؟ هذه التي معنا الآن في سورة ماذا؟ الزمر. التي معنا الآن. طيب الثالثة سورة الحج. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لا، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره، ان الله لقوي عزيز. هذا ايضا في من عبد مع الله جل وعلا ودعا معه غيره. ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. هذا العابد المعبود ما قدر الله حق قدره، يعني اذا عبدوا معه غيره. والايه الثالثه التي معنا في الزمر، وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه. شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى له كلام جميل في حول هذه الايه في المجلد التاسع عشر من مجموع الفتاوى 360، كما قلت لما اذكره لان مثل هذا الكلام ليس موجودا في كتب التفسير. الجمع بين هذه الايات الثلاث الموجوده في كتاب الله جل وعلا، وما قدر الله على قدره الانعام، وفي الحج وفي الزمر، الشيخ ابن تيميه يشير لها اشاره جميله، يقول كما في مجموع الفتاوى: والله سبحانه بعث الرسل وانزل الكتب بان يكون هو المعبود وحده لا شريك له، وانما يعبد بما امر به على السنه الرسل. يعبد، لا يعبد كل انسان كما يشاء وكما يحب، لا، بما امر به على السنه الرسل. واصل عبادته معرفته بما وصف به نفسه في كتابه وما وصف به رسله. كيف يعبد الانسان ربا لا يعرف صفته؟ ولهذا كان مذهب السلف انهم يصفون الله بما وصف به نفسه وما وصفه به رسله من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. والذين ينكرون بعض ذلك ما قدر الله حق قدره، الذين ينكرون بعض ذلك، بعض صفات الله جل وعلا او جميعها كما فصلنا، ما قدر الله حق قدره وما عرفوه حق معرفته ولا وصفوه حق صفته ولا عبدوه حق عبادته. والله سبحانه قد ذكر هذه الكلمة ما قدر الله حق قدره في ثلاثة مواضع ليثبت عظمته في نفسه وما يستحق من صفاته، وليثبت وحدانيته وانه لا يستحق العبادة الا هو سبحانه وتعالى، وليثبت كذلك ما انزله على رسله. فقال في الزمر ومثل الآلة معنا، وقال في الحج: ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره، وقال في الانعام: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. وفي تفسير ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال ابن عباس: من آمن بأن الله على كل شيء قدير فقد قدر الله حق قدره. انتبه الآن، ابن عباس الآن يرد هذه الآية الكريمة على من؟ على القدرية. إن كما قلنا لكم أن هؤلاء القدرية ظهروا في أواخر عصر الصحابة، ورد عليهم ابن عمر وابن عباس وواسرة وغيرهم. فذكرنا لكم في الطحاوية النصوص الواردة عن ابن عباس لذلك. فابن عباس يستدل بهذه الآية ويقول: من آمن بأن الله على كل شيء قدير فقد قدر الله حق قدره. إذا من لم يؤمن بأن الله على كل شيء قدير كالقدرية فإنه لم يقدر الله جل وعلا حق قدره. ثم ذكر بعض الأحاديث التي معنا، ثم قال سبحانه وتعالى عما يشركون:
فكل من جعل مخلوقا مثلا للخالق في شيء من الاشياء كل من جعل مخلوقا مثلا للخالق في شيء من الاشياء كالتي الذي ياتي الردوي يقول يا ردوي اريد تحمل زوجتي اريد ابني ينجح اريد ان ترد غائبي كل من جعل مخلوقا مثلا للخالق في شيء من الاشياء فاحبه مثل ما يحب الخالق او وصفه بمثل ما يوصف به الخالق فهو مشرك سواء صرف له المحبة او الرغبة او الرهبة او الانابة او دعاء او طلب منه فهو مشرك سوى بين الله تعالى وبين المخلوق سوى بين الله تعالى وبين المخلوق في شيء من الاشياء فعدل لربه والرب تعالى لا كفء له ولا سمي له ولا مثل له جل وعلا ومن جعله مثل المعلوم والممتنع فهو شر من هؤلاء يقصد الاسلام غلاة الجهمية الذين يصفوه بالممتنعات فانه معطل ممثل لانه لم يقع في التعصيب الا بعد ان مر بالتمثيل مثل فاراد ان يسر من التمثيل فوقع في التعطيل والمعطل مشرك والمعطل شر من المشرك المعطل شر من المشرك لماذا المعطل شر من المشرك نعم لان المشرك يثبت الصفات لا جل وعلا لكن جاءت يكتبهم من انه يشرك معه غيره مما لا يجوز ويخلص بعض حقوق الربوبية لغيره اما المعطل فانه يعطل الصفات وينفي الصفات فان المعطل يعبد عدما كما قال ابن القيم والممثل يعبد وثنا او صنما انتهى كلام ابن تيميه الموجود في مجموع الفتاوى كما قلنا في مجلد 19 قبل ان نترك هذا المكان ونكمل الدرس ان شاء الله في الاسبوع القادم اريد ان ننبه على ما يذاع في بعض الفضائيات او على الانترنت او كذا من قيام بعض الناس بعمل مظاهرات او ثورات على قرار ما حصل في تونس ويريدون ان يعني يشجعوا الناس على ذلك ودعوا الناس الى فعل هذا في يوم 25 من هذا الشهر ننبه على ان هذه الخطوه المظاهرات والثورات ليست من خصال الاسلام وليست من خصال الشريعه وليست مما اتت به الشريعه الرضاء لان هذه الشريعه جاءت بتحقيق المصالح وتجميلها ودفع المفاسد وتقليلها ولم تات الشريعه بالمظاهرات والانقلابات والثورات كالتي يفعلها هؤلاء فان هذه الالهه الى سفك الدماء والى اغراق المجتمع في بحار من الفتن من الدماء والفتن والسلب والنهب كما حصل في تونس عقيب الاحداث وشوف ابن تيميه تكلم عن هذه المساله بفتنه ابن اسعد وقال بانه لم يعرف في التاريخ هناك قاموا بمثل ما قام به ابن الاشعث الا وكان ما يفسدون اكثر مما يصلحون وهؤلاء يريدون ان يستغلوا عواطف الناس من نواحي الاقتصادية ويجعلونه أسرى للرغيف وأمور المعيشة، وإذا مات أحدهم فإنه يكون شهيدا كما يقال شهيد للرغيف أو شهيد لأجل بطنه أو نحو ذلك. ومعظم هؤلاء كما تسمعون وترون لا يدعون الإسلام ولا يرفعون عن التوحيد ولا يذكرون كلمة الإسلام من قريب أو من بعيد، بل إن بعض كبارهم كما تعلمون يرفع راية أنه سينفو كلمة الإسلام من الدستور أو القانون إذا خلي بينه وبين ذلك أو بينه وبين السلطة. فالواجب على الإنسان الفقيه وطالب العلم أن يبحث ويسأل قبل أن يخرج له من مكان إلى مكان، يسأل العلم عن حكم الله جل وعلا فيما يلزم الحوادث، لأن هؤلاء يستغلون عاطفة الشعوب، والجزائر ليست بعيدة عنكم. ما حصل في الجزائر في الثمانينات ليس بعيد، وليس هناك أي نتائج إيجابية، مع انه كان من هؤلاء اكثر من مليون واحد قاموا بما قاموا به، وهي في وضع حالي ليست بعيده من اخواتها. فالعبره عند المسلم بما اتت به الشريعه وما دلت عليه الشريعه للتغيير، من تغيير المنكر اذا استطاع الانسان ان له سلطه بيده ان لم يكن كبلسانه ان لم يكن بقلبه. اما هذه العشوائيات التي يحصل فيها رفع الدماء وسلب اموال الناس واحراق السيارات واحراق المحلات كما حصل في تونس واحراق البيوت ونهب اموال الناس في مؤسسات وشركات وبنوك وغير ذلك، هذه فعل من لا خلاق له، وفعل الجهال، وفعل اعداء الاسلام. ولعل من كان منكم كبيرا في السن فانه يتذكر ما حصل في اواخر السبعينات واول الثمانينات من الفتنه على المسلمين، وما حصل في تاخر الدعوه اكثر من 20 عاما بسبب هذه الخلاقل التي يفعلها هناك جهال. هناك جهال ليس عندهم علم ولا عندهم فهم. تأخر الدعوة في هذه البلاد أكثر من 20 عاما بسبب تلك النعرات التي لا تمد الإسلام في الصلة، وهؤلاء يريدون أن يعيدوها مرة أخرى جذعا، وأن يشيع الفوضى في المجتمع والاضطرابات في المجتمع. ولكم عبرة في البلاد التي فيها هذه الاضطرابات سواء كانت في عمان أو في العراق أو هو الآن في تونس. ماذا حصل في تونس؟ هل الآن تغير الحكم إلى حكم الإسلامي؟ هل جاء رجل يقول سأحكم الشريعة وسأحكم كتاب الله؟ الملايين يتبدلون الواحد هو الآخر، لا يذكرون الإسلام في كلامهم ولا يعرفونه في شرعتهم، وإنما يعرضون الكلام والسلطة فقط. فنحذر إخواننا من هذه النعرات الجاهلية، وأيضا ينقل الموجودون إلى من خارج المسجد هذا التحذير من أن ينساق هؤلاء هذه النعرات الجاهلية، ولا يؤخذ الانسان بمجرد عاطفته. وكما قلت لكم لم نسمع من هؤلاء الذين يدعون الى التغيير كلمه واحده عن الاسلام او عن تحكيم الشرع او تطبيق الشريعه، فهؤلاء يريدونها علمانيه صرفه، ويريدون الضرب بيد الحديث على الدعوة وتتميم أبواب الدعاء. وكما قيل قديما سلطان غشوم خير من فتنة تدوم، فلا يدري الإنسان بالفتن ما الذي يحصل فيها، وما التبدل الذي يحصل. وكما قال حسن البصري لبعض الناس: أعمالكم أعمالكم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فعلى المسلم أن يبدأ بنفسه وأن يصلح نفسه، والله جل وعلا وعد وعد لا يتخلف، كما قال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين وأحوالنا، وأن يحفظ الله من كل شر وسوء ومكروه. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.